بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن أربعة من الحقوق الواجبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. الحق الأول وجوب الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، والحق الثاني وجوب طاعته والانقياد لأمره واجتناب نهيه، ثم الحق الثالث تعظيم سنته صلوات الله وسلامه عليه، والحق الرابع محبته عليه الصلاة والسلام. وعرفنا بأن هذه المحبة ثوابها الجنة، لأن الله عز وجل قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم المثل الأعلى في كمال المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا ذلك من سيرة أبي بكر وعمر وعلي وبلال وزيد بن الدثنة وعمر بن العاص، وكذلك من سيرة المرأة التي خرجت يوم أحد تلتمس أهلها وقرابتها، فنعي إليها أبوها وأخوها وزوجها، فسألت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: هو بخير يا أم فلان. قالت: أروني أنظر إليه. فلما نظرت إليه واطمأنت عليه قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، أي حقيرة. وعرفنا أيها الإخوة الكرام أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها علامات، فأول هذه العلامات الإكثار من ذكره صلوات الله وسلامه عليه، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. ومن هذه العلامات كذلك الخشوع وانكسار النفس عند ذكر اسمه صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه العلامات كذلك الإكثار من الصلاة والسلام عليه. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس بشفاعته يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه، فكلما ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المسلم الموفق يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة عليه. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلي عليه عبد صلاة إلا كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. وأن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أن الصلاة عليه يفرج الله بها الهم وينفس بها الكرب ويقضي بها الدين. ثم من علامات محبته صلوات الله وسلامه عليه محبة من اتصل به بسبب من الأسباب، كان يكون من أهل بيته أو من صحابته أو من حملة شريعته، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نحب آل بيته فقال عن الحسن والحسين اللهم إني أحبهما فأحبهما وقال فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها وقال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وكذلك أمرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن نحب أصحابه فقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وقال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ومن آذى الله تعالى يوشك الله أن يأخذه وعلى رأس هؤلاء الصحابة الذين نحبهم ونجلهم الشيخان الفاضلان والإمامان الجليلان الصديق أبو بكر والفاروق عمر رضوان الله عليهما فإنهما كانا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قال من الرجال قال أبوها قال ثم من قال ثم عمر ثم ذكر رجالا صلوات الله وسلامه عليه ومن علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة القرآن الكتاب الذي جاء به من كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحب القرآن يكثر من تلاوته كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ويكثر كذلك من تدبره والنظر فيه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف ولذلك قال أهل العلم القراءة من المصحف خير من القراءة عن ظهر قلب يعني كون الإنسان يفتح المصحف ويقرأ أفضل من أن يقرأ من حفظه من أجل أن يجمع بين عبادة النظر وعبادة النطق وقال العبد الصالح سهل بن عبد الله التستري رحمه الله ورضي عنه علامة حب الله عز وجل حب القرآن وعلامة حب القرآن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب سنته وعلامة حب السنة حب الآخرة وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا ألا يتخذ منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة هكذا رتب هذا العبد الصالح بأن علامة حب الله عز وجل حب القرآن وعلامة حب القرآن حب النبي عليه الصلاة والسلام وعلامة حب النبي عليه الصلاة والسلام حب السنة وعلامة حب السنة حب الآخرة وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا قال وعلامة بغض الدنيا ألا يتخذ منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة يعني الإنسان ما يستكثر منها وها هنا أيها الإخوة الكرام سؤال ما هي المحبة ما هي المحبة يعني الآن نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي المحبة قال العبد الصالح سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله المحبة هي الاتباع المحبة هي الاتباع وكأنه نظر إلى قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال بعضهم المحبة الشوق إلى المحبوب وقال بعضهم المحبة هي الإكثار من ذكر المحبوب وقال بعضهم المحبة هي الميل إلى المحبوب، وقال بعضهم المحبة إيثار الرب على محبة العبد. هذه كلها معان ذكروها، المحبة هي الاتباع أو هي إيثار المحبوب أو الشوق إلى المحبوب أو الإكثار من ذكر المحبوب أو إيثار الرب على العبد. قال القاضي عياض رحمه الله: وهذه كلها من آثار المحبة وليست تعريفا، ليست تعريفا لها، يعني ليست حقيقة المحبة هي الاتباع، وإنما من آثار المحبة الاتباع، ومن آثار المحبة الإكثار من ذكر المحبوب، من آثار المحبة الشوق إلى المحبوب، من آثار المحبة إيثار المحبوب. هذه كلها من توابع المحبة وعلاماتها، وليست هي حقيقة المحبة، لأن المحبة عمل قلبي يعسر تعريفه بحد جامع. قال رحمه الله: والمحبة هي الميل إلى ما يوافق طبع الإنسان، الميل إلى ما يوافق طبع الإنسان، إما أن يوافق طبعه الحسي الأشياء المحسوسة كمحبة الصورة الجميلة والأصوات الحسنة وأنواع الشهوات من المطاعم والمشارب ونحو ذلك، الإنسان بطبعه يميل إلى هذه الأشياء المحسوسة، الصور الجميلة، الأصوات الحسنة، الأطعمة الشهية، الأشربة اللذيذة، هذه الأشياء التي تدرك بالحس، أو الأشياء التي تدرك بالعقل والقلب، وهي الأمور الباطنة كمحبة أهل العلم، محبة أهل الصلاح. لما؟ لأن الإنسان بقلبه وبعقله يحب هؤلاء، لأنه يرى النجاة معهم والاستقامة معهم. يقول رحمه الله: وقد علم بالطبع أن محبة الإنسان للإنسان إنما تكون لواحد من أسباب ثلاثة، يعني لو أن إنسانا أحب إنسانا فإنما يكون ذلك لسبب من أسباب ثلاثة: إما لجمال صورته وحسن خلقته وطيب ريحه، وإما لحسن خلقه في الباطن واستقامة طبعه، وإما لعموم إحسانه وعظيم إفضاله. يعني لو أن إنسانا أحب إنسانا إما أن يحبه لمعنى ظاهر، لشيء ظاهر كجمال الشكل وصباحة الوجه وطيب الرائحة، ولأنه دائما تعلو وجهه ابتسامة، فيقول: هذا الإنسان إذا رأيته فإنني أسر وأرتاح، هذا سبب. وإما السبب الثاني لمعنى باطن، وهو أن هذا الإنسان خلقه كريم، إنسان حليم، إنسان عف اللسان، إنسان ليس بالأحمق الغضوب ولا هو بالفاحش البذيء، تحبه من أجل ذلك. وإما لأنه محسن منعم متفضل، إما لأن إحسانه عميم وفضله عليك كبير فأنت تحبه من أجل ذلك. يقول رحمه الله: وقد اجتمعت المعاني الثلاثة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبه الصحابة هذا الحب العظيم الذي مضى معنا، يعني خبره حين يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي ولا أجل في عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. حين يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعدما جاء بأبيه ليسلم وأسلم الرجل وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: والله يا رسول الله، إسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلامه، من إسلام أبي، وما ذاك إلا لأن إسلام أبي طالب كان أقر لعينيك. وكذلك قول عمر: يا عباس، إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. ويؤثر أسامة بن زيد على ولده عبد الله بن عمر ثم يقول له: ما ذاك إلا لأن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه. وتقدم معنا بأن عروة بن مسعود الثقفي لما جاء يوم الحديبية يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قومه فقال لهم: يا قوم، لقد أتيت كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد واحد منهم فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ وضوءا إلا واقتتلوا على فضلته، وما أراهم يحدون النظر إليه، وإذا تكلم أطرقوا، وما أرى هؤلاء مسلميه أبدا. يعني هؤلاء الذين يصنعون بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع أبدا ما يمكن أن يسلموه ولا أن يتخلوا عنه ولا أن ينفضوا عنه صلوات الله وسلامه عليه. لما أحبه الصحابة رضوان الله عليهم هذا الحب العظيم؟ لأن هذه المعاني الثلاثة كانت موجودة فيه: جمال الصورة، حسن الشكل، بهاء الطلعة، طيب الرائحة منه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد مضى معنا في وصفه أنه كما ذكر الصحابة ما كان بالطويل البائن ولا القصير المتردد ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القططي ولا الصب، كان ربعة بين الرجال، أبيض مشربا بحمرة، في وجهه تدوير أزج الحواجب في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، شثن الكفين، مسيح القدمين، دقيق المسربة، سواء البطن والصدر، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، من رآه بداهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. ومر معنا بأنه لما قال في بيت أم حرام بنت ملحان عليها من الله الرضوان استيقظ وهي تمسح العرق عن وجهه الشريف ثم تعصره في سك لها، فقال لها: ما تصنعين يا أم حرام؟ قالت: أخلط عرقك بطيبنا فيكون أطيب الطيب. ومر معنا بأنه كان إذا مسح على رأس صبي كان يعرف من بين الصبيان برائحة المسك التي تفوح من رأسه. هذا سبب من أسباب محبة الصحابة له صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك المعنى الباطن، ماذا رأوا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام؟ ما كان فظا ولا غليظا ولا سخابا بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. رأوه أطيب الناس، أكرم الناس، أجود الناس، أحلم الناس، أشجع الناس، أزهد الناس، أعظم الناس تواضعا، أبعد الناس عن الكبر. ما سمعوا منه كلمة فاحشة ولا لفظة نابية، ولا رأوا منه خلقا سيئا. وقد مضى معنا كلام أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما شممت عنبرا ولا مسكا أطيب من ريحه، ولا مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه، ولا رآني مرة إلا تبسم. يعني تصور بأنك تكون مع إنسان 10 سنوات ما يراك مرة إلا تبسم في وجهك. حتى إن أنس رضي الله عنه يقول: وقد بعثني يوما من الأيام لأمر ما، فوجدت صبيانا يلعبون فطفقت ألعب معهم، يعني على عادة الصغار، الصغير إذا وجد اللعب نسي كل شيء. قال: وما راعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بقفايا متبسما يقول: يا أنيس، أين الذي بعثتك فيه؟ يعني هذا هو عتابه عليه الصلاة والسلام، متبسما أمسك بأنس من قفاه يقول له: يا أنيس، وهي كلمة تحبب ومداعبة، يا أنيس أين الذي بعثتك فيه؟ ولا قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت كذا. ويكفينا قول ربنا جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم السبب الثالث: الإنعام والإحسان. وإحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا لا يعدله إحسان من البشر قط، فإنه عليه الصلاة والسلام به أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، وبه تعلمنا من الجهالة، وهدينا من الضلالة، ورفعنا من الخمالة. ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا كالبهائم أو أضل، لكنه عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا، هو الذي فقهنا، هو الذي هدانا، هو الذي أرشدنا إلى الطريق الذي يوصلنا إلى ربنا جل جلاله. وكان إنعامه على أصحابه رضوان الله عليهم إنعاما حسيا ومعنويا. فمن الإنعام الحسي ما مضى معنا أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك لما مات أبو سلمة رضي الله عنه، رسول عليه الصلاة والسلام خطب أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، وددت ولكن يمنعني أمران: أني امرأة غيرة، وأني امرأة مصبية، امرأة غيرة شديدة الغيرة، وأني عندي صبيان، عندي أولاد، ما أريد أن أزعجك بهم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما غيرتك فسأدعو الله ليذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفعلا تزوج عليه الصلاة والسلام، وأولادها عمر وزينب وسلمة كلهم كانوا ربائب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعوا على عينه وأكلوا من طعامه ونشأوا في بيته صلوات الله وسلامه عليه. وبعض الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي. فالإنعام الحسي النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيه القمة. ثم بعد ذلك الإنعام المعنوي، كيف أنه عليه الصلاة والسلام علم جاهلهم، وأرشد غافلهم، وهدى ضالهم، وصبر على أعرابيهم وغليظهم وجافيهم، وتحمل منهم ما لم يتحمله بشر من بشر. هذا كله كان منه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أحبوه تلك المحبة العظيمة التي ما عرفت من تابعين تجاه متبوعهم، ولا من معظمين تجاه عظيمهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وكان أحب إليهم من الماء البارد على الظمأ. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وعملا يقربنا إلى حبه. الحمد لله في البدء والختام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.